العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما يكون قد رواه شخص فهو الذي باسم الغريب خص، ثم الغرابة إذا تكون في أصل إسناد لنا تبين، فهو بفرد مطلق قد شهر وإن تكن في غير أصله ترى، فهو المقول فيه فرد النسب نحو تفرد بهذا الشعب. وما يكون قد رواه اثنان فهو العزيز عند أهل الشان، وما له من الرواة أكثر من راويين فهو المشتهر، وما عاد الأول في الإيراد فإنه من خبر الأحاد، وهو يفيد الظن عند الجلة وقد يفيد العلم مع قرينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الناظم رحمه الله بعد أن ذكر القسم الأول من أقسام الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا وهو المتواتر، سيشرع الآن في ذكر القسم الثاني من أقسام الحديث بهذا الاعتبار وهو خبر الآحاد. كما علمنا في الدرس الماضي أن الحديث يصل إلينا إما بطرق كثيرة جدا لا تحصر، أو يقال إنها تحصر بمشقة، وهذا ما يسمى بالمتواتر الذي عرفه الناظم رحمه الله بقوله الذي يكون ينمى من طرق، يعني يرد من طرق كثيرة، وحكم هذا النوع أنه يفيد العلم الضروري القطعي لأنه يهجم على النفس فلا يستأذنها في تصديق الخبر. وهذا النوع أو هذا القسم سميناه بالمتواتر، أو أسماه الناظم رحمه الله بالمتواتر. القسم الثاني المقابل لهذا القسم أو لهذا النوع يسمى بالآحاد، وهو ما ورد إلينا بطرق محصورة بعدد قليل، وهذا العدد القليل إما أن يكون محصورا في طريق واحدة، يعني حديث ليس له إلا إسناد واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرد إلينا من طريقين اثنين، أو يرد إلينا من ثلاث طرق فما فوق بشرط ألا يبلغ حد التواتر. هذا القسم الثاني وهو يسمى الآحاد، ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاث. يعني إذن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تقسيمه بحسب عدد الأسانيد التي يروى بها، أو عدد الطرق التي يبلغنا بها، يمكن أن نقسمه قسمين: إما أن يرد إلينا من طرق كثيرة جدا وهو المعبر عنه بالمتواتر الذي عرفه الناظم رحمه الله بقوله الذي يكون ينمى من طرق، والقسم الثاني هو ما يرد إلينا بطرق قليلة بطرق محصورة، وهذا الحصر سيقسم ثلاثة أقسام: إما أن يرد إلينا من طريق واحدة، أو يرد إلينا من طريقين اثنين، أو يرد إلينا من ثلاث طرق ما لم يبلغ شرط التواتر المذكور سابقا. وقد علمنا
أن شرط التواتر أو أن الحديث المتواتر ليس له حد في عدد الطرق، بل الأمر يختلف من حديث إلى آخر، فربما أفاد العلم مجموعة من الرواة في قصة ما ولم يفيد ذلك في قصة أخرى. ولهذا الناظم رحمه الله سابقا ذكر أنه قال: والعلم حاصل به ضرورة وما له من عدة محصورة، فمن حصره في 4 أو في 5 أو في 10 أو في 20 أو في 40 أو في 70، كل ذلك لا دليل عليه. والصحيح عند أهل العلم أن حد التواتر لا يحد بعدد معين من الرواة أو من الأسانيد. ومن هنا انتقل الناظم رحمه الله كما ذكرنا إلى الحديث عن القسم الثاني أو عن النوع الثاني من الأحاديث باعتبار طرق وصوله إلينا. إذن كما ذكرنا في أول درس أن ابن حجر رحمه الله وتبعه الشمني سار في هذا الكتاب على طريقة السبر والتقسيم، سيذكر كل الصور المتخيلة بالقسمة العقلية المنطقية لهذه الأحاديث. فالقسمة العقلية إذن الحديث الذي نرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يبلغ إلينا من طريق واحدة لا غير، أو يبلغ لنا أو يبلغنا من طريقين اثنين ولا أكثر، أو يبلغنا من 3 طرق فأكثر، أو يبلغ إلينا من طرق كثيرة جدا. هذا التقسيم يسمى تقسيم الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا، يعني من كم طريق وصل إلينا هذا الحديث. والطريق بالنسبة للحديث هي ماذا؟ الإسناد. وعلى هذا إذن هذا التقسيم يعتمد في تقسيمه الأحاديث على عدد الأسانيد التي يروى بها هذا الخبر. لما ذكر الناظم النوع الأول وهو المتواتر شرع في ذكر بقية الأنواع فقال: وما يكون قد رواه شخص فهو الذي باسم الغريب خص، وما يكون ما اسم موصول بمعنى الذي، أي الحديث الذي يكون قد رواه شخص واحد، يعني انفرد بروايته رجل واحد أو امرأة، لأن الرواة يمكن أن يراوي، يمكن أن يكون رجلا ويمكن أن تكون امرأة، فلهذا عبر بشخص. الحديث الذي يرويه واحد فقط هو الذي سماه المحدثون الغريب. إذن الغريب ما هو؟ هو الحديث الذي انفرد بروايته راو واحد فقط. إذن كيف يمكن أن يتصور أن يكون هذا الحديث قد رواه شخص واحد؟ أولا لنعلم أن المحدثين يتعاملون مع الحديث المتن الذي يرويه أكثر من صحابي على أنهما حديثان، يعني بمعنى لو افترضنا أن حديث إنما الأعمال بالنيات رواه أبو هريرة ورواه عمر رضي الله عنهما، يعتبرون أن حديث عمر حديثا وحديث أبي هريرة حديثا آخر، فعند العد تعد على أنها حديثان. وعلى هذا في عند الحديث عن الغرابة وعن العزة وعن الشهرة سيعتبر كل صحابي على أنه حديث مستقل. فلهذا لو روى مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات رواه عمر رضي الله عنه وارضاه، كم راوي رواه عن عمر؟ إذا وجدنا أن الرواة عن عمر رضي الله عنه راوي واحد، إذا نقول هذا حديث غريب. لماذا؟ لأنه انفرد به راو واحد لا يرويه في الدنيا عن عمر إلا فلان هذا. طيب لو رواه عن عمر راويان، هل هذا الحديث غريب؟ يبقى النظر في الطبقات التي تليها. فلو افترضنا عمر رواه عنه راويان وعن كلا هذين الراويين رواه راو واحد، يعني إذن الصحابة عمر، في طبقة التابعين هناك راويان، في طبقة أتباع التابعين هناك راو واحد، ما الذي سنسمي هذا الحديث؟ غريب. ولهذا إذن المقصود بما يكون قد رواه شخص في أي طبقة من طبقات الإسناد، لو انفرد راو برواية هذا الحديث في أي طبقة من طبقات الإسناد سمي الحديث غريبا. إذن الحديث الغريب ما تعريفه؟ هو الحديث الذي انفرد بروايته راو واحد ولو في طبقة من طبقات إسناده، هذا يسمى غريبا. لماذا سمي غريبا؟ سمي غريبا تشبيها له بالغريب من الناس. الغريب من الناس هو الذي لا يعرفه منا أحد أو لا يعرفه الكثير منا. على سبيل المثال، لو سكن في حينا رجل أجنبي، لنقل صيني أو إلى آخره من الجنسيات، سنشير إليه على أنه غريب. لماذا غريب؟ لأن العادة أن الحي جيران يعرفون يعرف بعضهم بعضا، منا من هو من الأقارب ونحو ذلك. فإذا دخل بيننا شخص لا نعرفه فيما سبق سمي هذا الشخص غريبا. كذلك الحديث لكونه لا يعرف إلا من طريق راو واحد استحق أن يسمى غريبا. ولهذا الناظم قال: وما يكون قد رواه شخص فهو الذي باسم الغريب خصوا. من الفاعل في خصوا؟ أهل الصنعة وهم المحدثون. ولهذا هذا الفن وهذا العلم يرجع فيه إلى المحدثين، لا قول فيه لقائل غير المحدثين، كما يقال لكل علم فرسانه وفرسان هذا العلم المحدثون. فالقول قولهم والاصطلاح اصطلاحهم والقواعد قواعدهم. لما ذكر ذلك، لما ذكر الغريب وعرفه، أراد أن يبين لنا أن الغرابة أو أن الغريب له أنواع، يمكن أن يقسم الغريب أيضا أقساما. يعني سنرجع إلى التقسيم ونخبة الفكر يمكن تشجيرها على طريق الشجرة. يعني إذا ابتدأنا بطريقة التشجير نقول الخبر أو الحديث ينقسم باعتبار طرق وصوله كم قسم؟ قسمين. متواتر، ما تعريف المتواتر؟ هو الحديث الذي روي من طرق كثيرة وأفاد العلم. القسم الثاني الآحاد، وهذا ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول الغريب، والغريب نستطيع أن نقسمه قسمين كما ذكر الناظم رحمه الله. فقال: ثم الغرابة إذا تكون في أصل إسناد لنا تبين، فهو بفرد مطلقا قد شهر، وإن تكن في غير أصله ترى، فهو المقول فيه فرد نسبي نحو تفرد بهذا الشعب. ثم الغرابة، يعني إذا علمت يا طالب العلم ما هو الحديث الغريب، وهو أنه الحديث الذي انفرد به راو واحد فقط، اعلم أن هذه الغرابة تنقسم قسمين. القسم الأول وهو ما يسمى بالغريب المطلق، الغريب المطلق. ما هو الغريب المطلق؟ هو الحديث الذي لا يرويه في الدنيا راو، لا يرويه في الدنيا إلا راو واحد. كيف يمكن أن يتصور هذا؟ يتصور هذا بأن يكون الراوي المنفرد في أصل الإسناد. ما هو أصل الإسناد؟ الجهة اللي فيها الصحابي. طيب، نحن ذكرنا أن كل صحابي يعامل معاملة حديث واحد، إذن من الذي ينظر فيه؟ الراوي عن الصحابي. يعني إذن لو افترضنا حديث ما يرويه لنقل عبد الله بن عمر، ننظر هل انفرد راو واحد برواية هذا الحديث عن عبد الله بن عمر أم رواه أكثر من راوي؟ إذا انفرد به راو واحد فقط، يعني لنقل مثلا رواه نافع ولم يروه عن عبد الله بن عمر إلا نافع فقط، حينها سنقول هذا حديث غريب مطلق. ما معنى مطلق؟ يعني لا يرويه راو مطلقا في الدنيا إلا نافع. فمن أراد أن يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرويه إلا من طريق نافع. طيب، لو عندنا حديث آخر رواه أبو هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه رواه سعيد بن المسيب وسعيد بن المقبري. هل هذا الحديث غريب مطلقا؟ مطلق السؤال، هل هو غريب مطلقا؟ لا. لماذا؟ لأن أصل الإسناد ليس فيه انفراد، ولهذا الناظم قال إذا وثم الغرابة إذا تكون في أصل إسناد. ما هو أصل الإسناد؟ الجهة التي فيها الصحابي، يعني إذا روى راو واحد فقط هذا الحديث عن الصحابي فهو بفرد مطلق قد شهر، يعني اشتهر تسميته عند المحدثين بأنه الحديث الغريب المطلق. ولهذا قال إذا كانت الغرابة تبين لنا، يعني تظهر لنا، ترى في أصل الإسناد. ما المراد بأصل الإسناد؟ الجهة التي فيها الصحابي، يعني الراوي، أن يكون راوي واحد قد انفرد عن هذا الصحابي، فهذا الذي يقال عنه أو اشتهر عند المحدثين بالغريب المطلق. قال وإن تكن في غير أصله ترى، في غير الأصل، يعني وين؟ بعد ذكر التابعي، يعني بعد الجهة الصحابي. حديث رواه أبو هريرة ثم عن أبي هريرة رواه سعيد بن المسيب ورواه سعيد بن المقبري، وعن سعيد بن المسيب رواه جماعة من أهل العلم، لكن عن سعيد بن المقبري لم يروه إلا راوي واحد فقط، فهو لنقل محمد بن عجلان. هل هذا الحديث الآن التفرد حصل بعد أصل الإسناد أم في أصل الإسناد؟ بعد أصل الإسناد، ولهذا نقول هذا حديث غريب نسبي. ما المقصود بالنسبية هنا؟ من جهة، من الجهات. كيف؟ هو عادة مثل هذا الدرس يحتاج إلى سبورة، لكن تخيلوا معي الصورة. لو عندنا حديث رواه أبو هريرة، وعن أبي هريرة رواه سعيد بن المسيب وسعيد بن أبي سعيد المقبول، وعن سعيد بن المسيب رواه لنقل أربعة رواة، وعن سعيد المقبول رواه محمد بن عجلان فقط. الصورة الآن لو انتبهتم معي، في أعلى الإسناد من المرسوم؟ أبو هريرة، واللي أدنى منه تحته سعيد بن المسيب وسعيد المقبري. الآن هذه الطبقة التي يبدأ بها الكلام على الإسناد وهل الغريب أو نحو ذلك. كم راوي في الطبقة الأولى؟ اثنان. إذن هل حصل تفرد في الطبقة الأولى اللي هي أصل الإسناد؟ إذن الحديث لا يمكن أن يكون غريبا. طيب آسف، لا يمكن أن يكون غريبا مطلقا. الطبقة الثالثة، الطبقة الثانية التي تلي ذلك، عندنا أربعة رواة رواه عن سعيد بن المسيب، وعندنا محمد بن عجلان رواه عن سعيد المقبري. كم طبقة، كم راوي في الطبقة الثالثة أو الثانية؟ خمسة رواة. الآن النظر من حيث التفرد المطلق، هل تفرد به أحد؟ الطبقة الأولى فيها اثنان والطبقة الثانية فيها خمسة، إذن لم يتفرد به أحد. هل هذا الحديث غريب مطلقا؟ لكن لو نظرنا بخصوص رواية سعيد المقبري، كم راوي رواه عن سعيد المقبري؟ واحد. إذن هذا يمكن أن نقول تفرد به محمد بن عجلان عن سعيد المقبري، ولهذا نسميه غريب بالنسبة إلى رواية من؟ سعيد المقبري. وهذا ما نسميه بالفرد النسبي أو الغريب النسبي. نرجع إلى، قال ثم الغرابة إذا تكون في أصل إسناد لنا تبين، يعني إذا ظهرت لنا، إذا ظهر لنا التفرد في أصل الإسناد، فهذا هو الحديث الذي يسمى عند المحدثين بماذا؟ الغريب المطلق. والناظم رحمه الله عبر عنه بإيش؟ بالفرد المطلق. ثم قال وإن تكن في غير أصله ترى، يعني التفرد يكون بعد الأصل، بعد أصل الإسناد، فهو المقول فيه فرد نسبي. طيب، هو الأصل الكلام عن الغرابة ثم صار يسميه فردا، فما الجواب؟ الجواب أن المحدثين يطلقون على التفرد، يطلقون عليه هذين الإطلاقين، يسمى فرد ويسمى غريبا، له إذن اصطلاحان أو إطلاقان، فيسمى فردا ويسمى غريبا. وعلى هذا يمكن أن نقول الحديث الذي تفرد به راو واحد نسميه ماذا؟ فرد، ويمكن أن نسميه غريبا. وعلى هذا التفرد يمكن أن نقسمه قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي، أو نقول الغريب أو الغرابة نقسمها قسمين، غرابة مطلقة وغرابة نسبية. طيب، هل الحديث الغريب ضعيف؟ هل الحديث الغريب صحيح؟ الغرابة تحتمل الأمرين، يمكن أن يكون الحديث الغريب صحيحا، ويمكن أن يكون ضعيفا، ويمكن أن يكون حسنا، ويمكن أن يكون موضوعا، لأن هذا التقسيم لا علاقة له بالحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. نحن الآن نتحدث عن عدد الطرق التي يصل إلينا بها الخبر، ولهذا سيأتي معنا في قول الناظم فيما بعد لما قال وما عدا الأول في الإيراد، يعني ما عدا المتواتر فإنه من خبر الأحاد، ثم قال وهو إلى المردود والمقبول منقسم عند أولي المنقول، سيأتي ذكره فيما بعد.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
إذن النوع الأول من قسم الآحاد ما هو؟ الغريب، وهو ما تفرد به راو واحد طبق فقط، ولو كان في واحدة من طبقاته. طيب، القسم الثاني ولا القسم الثالث؟ باعتبار الآحاد الثاني، وباعتبار ايش يكون الثالث؟ الخبر. احسنت، لأن الخبر إما أن يرد إلينا من طرق لا حصر لها فهو المتواتر، أو يرد إلينا بطرق محصورة بواحد فهو غريب، واحد غريب، أو يرد إلينا بطرق محصورة باثنين وهو العزيز. إذن يمكن أن نقول أن العزيز هو القسم الثالث من أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، ويمكن أن نقول هو القسم الثاني من إيش؟ من حديث الأحد. ولهذا الناظم قال وما يكون قد رواه اثنان فهو العزيز عند أهل الشان. إذن الحديث العزيز ما هو؟ هو ما كان في إحدى طبقات إسناده راويان فقط. ما المراد به؟ لماذا خصصنا بأنه ولو في إحدى طبقات إسناده راويان فقط ولا يقل في بقية الطبقات عن اثنين؟ يبدأ غريب. ولهذا القاعدة عندنا في هذا الباب أن الأقل يقضى به على الأكثر، يعني تنظر في طبقات الإسناد، أقل عدد في أي من الطبقات الإسناد هي التي تحكم بها. فمثلا حديث رواه أبو هريرة، وعن أبي هريرة رواه راو واحد، ثم رواه عن هذا الراوي راويان، وعن هذين الراويين رواه ستة، وعن الستة رواه أربعة، ما حكم هذا الحديث؟ غريب. لماذا؟ لأن في واحدة من الطبقات فيه راوي واحد فقط، لكن لو رواه عن أبي هريرة راويان، ثم عن هذين الراويين أربعة، ثم عن هؤلاء الأربعة راوي واحد، ثم انتشر عن هذا الراوي فرواه ثمانية، ما حكم هذا الحديث؟ غريب، لأن في واحدة من الطبقات عندنا راوي واحد فقط. ولو في طبقة واحدة راوي واحد يبدأ غريب. طيب لو ولو في طبقة واحدة راويان ولم يقل في بقية الطبقات عن راويين، ما الذي سنسميه؟ ولهذا قال الناظم: وما يكون قد رواه اثنان، يعني لا أقل، لا ينزل في أي من الطبقات الأخرى عن اثنين، فهو العزيز، النوع المسمى العزيز عند أهل هذا الشأن، عند أهل الشان اللي هم المحدثين. والعزيز سمي عزيزا لمعاني، يقال إنه من عز يعز، وهو بمعنى القلة، وسمي بذلك لأن الحديث العزيز من أقل أنواع الحديث الموجودة، لأن غالب الأحاديث إما غريب أو مشهور أو متواتر، لكن العزيز الذي لا يرويه إلا اثنان فهذا قليل جدا من الأحاديث، ولهذا سمي عزيزا. يقال هذه درة عزيزة، يعني نادرة، لا يوجد أمثالها الكثير. وقيل سمي العزيز عزيزا من عز يعز، يعني قوي واشتد، ومنه قول الله جل وعلا: فعززنا بثالث، عززنا بثالث، يعني قوينا أمر الرسولين بثالث. ولهذا سمي العزيز عزيزا، لأن الحديث لما جاء من طريق واحدة ثم ورد إلينا من الطريق الثاني يتقوى الخبر، إذا بلغك خبر من طريق واحدة ثم جاءك مخبر آخر فأخبرك بنفس الخبر، يتقوى الخبر عند صدق الخبر عندك أو لا؟ فكأننا بوروده من الطريق الثانية شددنا أزر الطريق الأولى، فاستحق أن يسمى عزيزا. ويمكن أن يكون من عز، احنا الآن كم قلنا؟ عز يعز بالكسر، وعز يعز بالفتح، وعندنا عز يعز يعني غلب غيره، ومنه قوله تعالى: وعزني في الخطاب، وعزني في الخطاب يعني غلبني. وهذه أيضا يمكن أن يكون الأصل اللغوي لكلمة عزيز، لأن الحديث بوروده من طريقين يغلب الحديث الذي ورد من طريق واحد، ولذلك سمي الحديث العزيز عزيزا. طيب هذا إذن ما له راويان، أو ما رواه اثنان ولم يقل في بقية الطبقات عن اثنين. طيب ما كان في كل طبقة من طبقاته أكثر من اثنين، ماذا سنسميه؟ قال الناظم: وما له من الرواة أكثر من راويين فهو المشتهر. إذن ما كان في كل طبقة من طبقات إسناده أكثر من راويين فهذا يسمى المشهور. والمشهور في اللغة هو البارز الظاهر الفاشي الذي يتفشى بين الناس ويظهر للجميع، يقال شهر سيفه، يعني أخرجه من غمده وأظهره. فالحديث المشهور لكثرة طرقه صار ظاهرا مشهورا عند الناس. هذا الحديث المشهور اختلف أهل العلم في المتواتر، هل هو نوع من المشهور أم هو نوع خاص منفرد غير المشهور؟ بمعنى الآن لما الناظم قال: وما له من الرواة أكثر من راويين، ممكن يدخل في هذا التعريف الحديث الذي رواه 200 راوي؟ لا، لكن على التعبير هذا ممكن يكون أكثر من يبلغ 200 بظاهر اللفظ، هذا ما قالش لتواتر لا مش تواتر، قال: وما له من الرواة أكثر من راويين فهو المشتهر. اللي رواه 200 داخل في هذا التعريف ولا مش داخل؟ داخل، أكثر من راويين. طيب كيف نفصل بين هذا وبين ما سبق ذكره يكون ينمى من طرق؟ طيب اللي رواه 200 يصدق فيه أن يقال عنه ومروي من طرق كثيرة ولا لا؟ إذن ما الفرق بين المشهور والمتواتر وما الحد بينهما؟ هناك من رأى الرأي اللي ذكر الشيخ أوفى وهو أنه مشهور ما لم يبلغ ما لم يفيد العلم، فإذا أفاد العلم الضروري صار إيش؟ صار متواترا، وعلى هذا يكون المتواتر غير المشهور. وهناك من أهل العلم من يرى أن المتواتر هو نوع خاص من إيش؟ من المشهور، فكل متواتر مشهور بالضرورة، لكن ليس كل مشهور متواتر. والصحيح والله أعلم والأفضل أن يفصل بينهما، فيقال المشهور هو ما رواه أكثر من راويين ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يفيد العلم، فإذا أفاد العلم صار متواتر. وعلى هذا إذن كم قسم لدينا من أقسام الحديث باعتبار طرق وصوله إليه؟ من يجاوب؟ ها؟ 4 قال، سمعت حتى تاني قال حاجة تاني. 2 من يزود؟ لا لا ما فيش تبرير، نبي كم عدد فقط؟ 5. حصلنا من زود كويس. من يزود إذن؟ 5. لا لا من بدون تعليل. عندنا شخص يقول راويان، عندنا شخص يقول قسمين، وعندنا يقول 4، وعندنا 5. هل من قائل آخر؟ ها؟ طيب نبدو باللي يقول لنا راوي القسمين متواتر وأحد. مين جبت لنا 4؟ الأحد مقسمة إلى 3 وهي غريب عزيز ومشهور، وإذا أضفنا المتواتر صارت 4. الخامس وين؟ الأحد. ها؟ أحمد قال لكم 5 متواتر مشهور عزيز غريب نسبي وغريب مطلق، فصارت 5 صح تمشي. طيب إذن التقسيم هذا الكل صح باستثناء اللي قال أحد، العدد صحيح، لكن التقسيم إذن يمكن أن نقسم الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، يمكن أن يقال قسمان على سبيل الإجمال، أحد ومتواتر. ولما كان المتواتر منقسما 3 أقسام صح أن يقال الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا 4 أقسام: متواتر، مشهور، عزيز، أحد. يمكن أن يقال 5، يمكن، فيقال متواتر، مشهور، عزيز، غريب نسبي وغريب مطلق. طيب ممكن خلوها 6، كلها صح، كلها صح. ممكن خلوها 6. من يقول لنا 6؟ هو ليس من المشهور. أربعة مع واحد. لا الأحد خلاص ما عادش بتحسب، تحسب القسمة الدنيا. ممكن خلوهم 6. المتواتر لو قسمناه قسمين لفظي ومعنوي، متواتر لفظي ومتواتر معنوي، صارت الأقسام 6. ما الفرق بين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي؟ المتواتر اللفظي هو الحديث الذي تتعدد طرقه بألفاظها، يعني الحديث يروى بنفس اللفظ. بينما المتواتر المعنوي المعنى المؤدى المفهوم من الحديث واحد لكن الألفاظ متعددة. يعني على سبيل المثال حديث المسح على الخفين، حديث المسح على الخفين رواه جمع من الصحابة كثيرون، لكن هل هي كلها بألفاظ واحدة؟ لا. مثلا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه ذكر أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ قال فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذه القصة حصلت في غزوة تبوك، وفيها قال دعهما فإن يدخلتهما طاهرتين، فمسح على خفين. فيها المسح على الخفين ولا لا؟ طيب، حديث حذيفة بن اليمان قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ فمسح على خفين، هذا حديث آخر ولا نفس الحديث؟ حديث آخر لكن المعنى واحد، وهو أن المسح أنه يجوز المسح على الخفين. حديث علي رضي الله عنه وأرضاه جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن في المسح على الخفين، هذا أيضا حديث يفيد المسح على الخفين ولا لا؟ حديث صفوان بن عسال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، فيه المسح على الخفين ولا لا؟ وهكذا. فحديث المسح كلها تفيد المسح على الخفين لكن الألفاظ مختلفة، هذا نسميه متواتر من حيث المعنى اللي هو المتواتر المعنوي. الناظم رحمه الله لما ذكر هذه الأقسام 3 أو 4 أو 5 6 ما ذكرهمش، وما ذكرش 6 زدناها احنا 6. فإذا يقول وما عدا الأول في الإيراد، وما عدا الأول في الإيراد، ما هو الأول؟ المتواتر. لما قال الخبر الذي يكون ينمى هذا هو الأول، ما عدا هذا الأول في الإيراد، يعني ما عدا النوع الأول الذي أوردناه في هذا النظم فإنه من خبر الآحاد، فإنه من خبر الآحاد. إذن خبر الآحاد ما هو؟ هو 3 أقسام، الغريب والعزيز والمشهور. إذن خبر الآحاد هل بالضرورة أن يرويه راوي واحد؟ ما هو تعريف خبر الآحاد؟ لا، واحد فقط. العزيز قلنا راويان، والمشهور قلنا يروه أكثر من 2، ها؟ واحد فأكثر، كل الأحاديث واحد فأكثر. إذن خبر الآحاد هو ما لم يبلغ التواتر، هو ما لم يبلغ التواتر. ما هي شروط التواتر؟ أن يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن جمع مثلهم، ويكون مستند خبرهم الحس. طيب، هذا الحديث اللي سميناه الخبر الآحاد ماذا يفيد؟ خبر المتواتر ماذا أفاد؟ العلم، ليس العلم فقط، العلم الضروري الذي لا يستشيرك في تصديقه، يهجم على النفس، ولهذا أسميناه علم ضروري. أما خبر الآحاد، الراوي مهما بلغ من الثقة والإتقان والضبط في احتمال يخطئ، ولهذا قال وهو يفيد الظن عند الجلة وقد يفيد العلم مع قرينتي. وهو يعني خبر الآحاد، عائد على خبر الآحاد، يفيد الظن، وهنا الظن يعني الظن الغالب عند الجمهور من أهل العلم، وقد يفيد العلم إذا احتفت به قرينة كما سيأتي ذكره فيما بعد. أقرأ يا شيخ محمد الشرح. من زاد المستفيض يفرق، هو تفريق اصطلاحي محض، لأن يروا أن المستفيض هو مستوي الأطراف، يعني إذا كان مشهورا في كل الطبقات الإسناد يسمى مشهورا، أما إذا اشتهر في طبقة أو كان غريبا ثم اشتهر فيما بعد هذا يسمى مشهورا فقط، يعني وهو يعني اصطلاح عند الحنفية أنه يفرق بين المستفيض والمشهور. المشهور هو ما كان في مبتدئه غريبا ثم اشتهر، مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، مبتدأ الإسناد غريب لأنه انفرد به عمر وعن عمر محمد علقمة وعن علقمة محمد إبراهيم التيمي وعن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر عن يحيى بن سعيد، هذا يسمى مشهورا. أما لو كان في جميع الطبقات مشهورا يسمى هو المستفيض. والله أعلم. نعم. والقول الثاني أنهما بمعنى واحد، وهو يعني تعددت التعبيرات والمعنى واحد.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
قال: والمتواتر مأخوذ من قولهم تواتر الرجال إذا جاءوا واحدا بعد واحد بفترة، ومنه قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى.
إذن التواتر في اللغة هو التتابع، يقال تتابع تواتر المطر، يعني تتابعت في نزوله وقطرات. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعين دون تفريق.
وإنما كان المتواتر مفيدا بنفسه للعلم، لأننا نجد من أنفسنا علما بوجود بغداد مثلا، وأنه ليس إلا بالأخبار، ليس إلا بالإخبار. فإن قيل خبر كل واحد لا يفيد إلا الظن، وضم الظن إلى الظن لا يوجب العلم، وأيضا جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب المجموع، لأنه نفس الآحاد. أجيب بأنه ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد، كقوة الحبل المؤلف من الشعيرات.
طيب، من الشعرات. هذا الكلام الشارح رحمه الله كأنه يذكر استشكالا. الآن نحن ذكرنا أن الخبر الآحاد ما يرويه راوي واحد أو اثنين، ما الذي يفيده؟ يفيد الظن، لأن كل راوي مهما بلغ من الإتقان ربما يخطئ، ربما يحصل له وهم، فلا يمكن أن نقطع 100% أن الخبر صحيح. طيب، ما دام أن كل راوي يحتمل الخطأ، إذن كيف إذا ضممنا واحدا إلى الآخر أفاد العلم؟ أجاب الناظم الشارح رحمه الله بأن لصفة الاجتماع
من الأوصاف ما ليس للأحاديث عند الانفراد، وأعطانا مثالا حسيا: الحبل اللي هو مكون من عدة شعرات، إذا لفت وصنع منها حبلا متينا لا يمكن قطعه، لكن إذا أخذت كل شعرة منها سهل قطعها. والمثال المعروف اللي دائما يذكر لتعليم الطلبة الاتحاد، وأن الاتحاد رمز للقوة، تلك الخطبات التي جمعت فلم يستطع كل تلميذ أن يكسرها، لكن لما جمعت حزمة واحدة وحاول الجميع أن يكسروها لم يستطيعوا ذلك. فإذا الهيئة المجموعة لها من القوة ما ليس موجودا في حالة الانفراد، وهذا أفضل مثال يمثل به إفادة المتواتر للعلم الضروري الأصلي.
وأما شروطه فذكر الشيخ رحمه الله منها ما اتفق عليه وكلها في المخبرين.
فذكر الشيخ، من الشيخ؟
الشمني رحمه الله، ناظم.
لا، هو الشمني الوالد رحمه الله، لأنه الآن يشرح الضروري، فناظم يقصد الناظم.
الشرط الأول أن يبلغ الجمع الذي نقل ذلك الخبر في الكثرة إلى حد تمنع العادة أن يتفقوا ويتواطؤوا على كذبه، لأنهم إذا لم يبلغوا هذا الحد لا يكون خبرهم مفيدا بنفسه للعلم.
إذا الشرط الأول أن يرويه جماعة تحيل العادة وطؤهم على الكذب، يعني بمطلق التفكير بالفكر لا يمكن أن يجتمعوا على أن يكذبوا أو أن يقعوا في الخطأ. ومن أهل العلم منهم ابن حجر رحمه الله يجعل هذا شرطين: الشرط الأول أن يرويه جماعة، ثم الشرط الثاني يجعله وفقاً لهذه الجماعة، وهو أن هذه الجماعة تحيل العادة تواطؤهم على العلم.
الشرط الثاني أن يكونوا مسندين ذلك الخبر إلى الحس كالإخبار عن مشاهدة بغداد، لا إلى الدليل العقلي كالإخبار عن حدوث العالم، لأن كل واحد منهم حينئذ يخبر عما حصل له بالاستدلال، فيتطرق احتمال النقيض للسامع، احتمال التنقيض للسامع، ولا يحصل له العلم ولو أخبره بذلك من في العالم.
طيب، الشرط الثاني أن يكون مستند خبر هذه الجماعة الحس، يعني الجميع من يقول رأينا أو سمعنا أو نحو ذلك من التعبيرات الحسية لا يكون استنتاجا، لأن الأمر المستنتج استنتاجا ممكن يخطئ فيه العدد الكثير ولا لا، لكن الرؤية إذا تتابع مجموعة على إثبات رؤية معينة لم يمكن تكذيبه.
الشرط الثالث وهو خاص بالمتواتر الذي له طباق أن
المتواتر الذي له طباق، وعرفنا سابقا أن الطبقة هي المجموعة من الرواة المتساوون أو المتقاربون في العمر السن ولقاء الشيوخ، فالمقصود بالطبقات يعني الصحابة ثم التابعون ثم أتباعهم ثم أتباع الأتباع. ما دام أن الإسناد فيه أكثر من طبقة يشترط هذا العدد أن يكون في كل طبقة من الطبقات
أن تساوي الطبقة الملاقية للمخبر عنه الطبقة الأخيرة، طبقة الملاقية للمخبر للمخبر عنه الطبقة الأخيرة، والطباق المتوسطة بينهما في منع العادة من تواطئهم على الكذب، لأن خبر كل طبقة وعصر مستقل بنفسه، فلا بد فيه من الكثرة المانعة من التواطؤ على الكذب.
المقصود باستواء الطرفين والوسط واستواء هذا العدد في كل الطبقات ليس أن يكون العدد بعينه متساويا، وإنما المقصود أن يكون في كل طبقة عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ممكن يكونوا 20 يرون عن 30 عن 50 عن 30، العدد متساوي لكن الصفات متساوية، لأن 20 يستحيل تواطؤهم على الكذب، 30 يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهكذا.
قال الناظم: والعلم ما حصل به ضرورة وما له، والعلم حاصل به ضرورة وما له من عدة محصورة. العلم الضروري يقال في مقابلة الاكتسابي، ويفسر بما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق، ويقال في مقابلة النظري، ويفسر بما يكون حصوله بلا نظر واستدلال، وهو المراد هنا.
طيب، إذا العلم الضروري قال يقال في مقابلة الاكتسابي، يعني الذي لا يكون بفعل من الشخص، ويفسر بما لا يكون مقدور بل تحصيله مقدورا للمخلوق، شيء يفطر عليه الإنسان ويزرع في نفسه، فهذا يسمى علما ضروريا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود قال ويقال في مقابلة النظر. العلم النظري اللي يحتاج إلى استدلال ونظر، فمثلا لو قال قائل يعني مقدمات منطقية تؤدي إلى نتيجة، ما دام أن فلانا موجود هنا إذن هو ليس موجودا هناك، يعني يرتب شيء على شيء، هذا يسمى نظري، ما دام الراوي الفلاني عدل ضابط إذن خبره صحيح، هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى تأمل. أما العلم الضروري هو الذي بمجرد أن تسمع الخبر لا تفكر فيه ولا تملك إلا أن تصدق به.
وقد اختلف في العلم الحاصل بالمتواتر، فذهب الجمهور إلى أنه ضروري، وذهب الكعبي وأبو الحسين البصري إلى أنه نظري، وذهب المرتضى والآمدي إلى التوقف. وهذا العلم الضروري الحاصل من المتواتر في قول من في قول منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهو العلم بتلك الألفاظ وكونها كلاما من أسند إليه، وكونها كلاما من أسند إليه. ما فيش وعف الله. وأما العلم بثبوت مدلوله في الواقع فإنه استدلالي.
إذن لما نتحدث عن العلم الضروري المقصود به هو إثبات اللفظ إلى من نسب إليه. يعني الآن لما نقول مثلا حديث المسح على الخفين هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفيد العلم الضروري، ما المقصود بذلك؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا القول أجاز المسح على الخفين. طيب هل يجوز المسح على الخفين فعلا أو لا؟ هذا أمر آخر. مثلا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر، يعني نقطع ونجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لكن ما يترتب عليه، بمعنى هل كل من كذب على النبي متعمدا سيدخل النار؟ هذا أمر آخر. ولهذا لا بد أن نفرق، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لها شقان. الشق الأول هو إثبات صدور هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشق الثاني العمل بهذا الحديث. شق الإثبات يكفي فيه أن يقال هذا حديث متواتر، يعني صدق لا مجال للتشكيك به. طيب هل يعمل به؟ يمكن أن يكون الحديث منسوخا، يمكن أن يكون الحديث مقيدا في بعض جزئياته وهكذا. فلا بد أن نفرق بين إثبات الخبر في صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقصودنا بأنه يفيد العلم الضروري. ما الذي يفيده من ناحية العمل؟ هذا أمر آخر، يمكن أن يعمل به ويمكن أن لا يعمل به لوجود معارض يعارض العمل به. فإذا العلم بثبوت مدلوله يعني العمل به هذا في الواقع فإنه استدلالي، يمكن أن يعمل به ويمكن أن لا، ويحتاج إلى نظر يحتاج إلى تأمل. أما ثبوت صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحتاج إلى نظر.
دليل الجمهور أن العلم بالمتواترات يحصل للمستدل وغيره، حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطرق الاستدلال وترتيب المقدمات.
يعني الآن صبياننا هل يحتاجون إلى تفكير هل الكعبة موجودة أم لا؟ لا يحتاج، لأن هذا المتواتر، لأنه العدد الكثير يخبرنا وسيخبرنا وأخبرونا أنهم زاروا الكعبة ورأوا الكعبة ونحو ذلك، فلا مجال للتشكيك.
والجمهور أيضا على أن المتواتر ليس له عدد مخصوص، وأن ضابطه ما حصل به العلم ما حصل العلم عنده، لأن نقطع بحصول العلم من المتواترات من غير علم بعدد مخصوص لا سابق ولا لاحق.
إذا ليس هناك عدد محدد يكتب عليه بأنه متواتر، لأنه متى أفاد العلم حكمنا بالتواتر.
وذلك أن الاعتقاد يتقوى عند الإخبار بتدريج خفي إلى أن يحصل القطع واليقين، والقوة البشرية قاصرة عن ضبط عدد يحصل عنه ذلك عنده ذلك.
هذا هو الصحيح من أقوال العلم، أنه لا يحد بحد معين اختلاف الناقلين والاختلاف المنقول. في بعض الأخبار يكون مستساغا أن يقبل من 5 أو 10 ولا مجال لتكذيبها، وهناك بعض الأخبار التي تكون أخبارا عظيما يحتاج إلى عدد أكبر من ذلك. وأيضا منزلة الناقل تختلف من شخص إلى شخص، ولهذا سيأتي معنا عند الرد على من ذكر عددا محصورا في عدد معين بأنه إفادتهم العلم في هذا الموضع لا يعني بالضرورة إفادتهم العلم في موضع آخر.
وقيل عدده محصور في 12 عدد نقباء موسى عليه السلام.
12 نقيبا. طيب هؤلاء أفادوا العلم في قضية موسى عليه السلام؟ أفادوا العلم، لكن هل يعني أن كل 12 يفيدون العلم؟ لا. وقيل
في 20 لقوله تعالى إيكم منكم 20 صابرون.
الآن في هذه الآية قسمي على 20 ولا لا؟ إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا. ذكرت الآية في سياق الثناء على هؤلاء 20 ولا في سياق الذم؟
الثناء.
الثناء. هل هذا يعني أن كل 20 يمدحون؟ لا.
وذلك ليفيد خبرهم العلم بإسلام الذين يجاهدونهم. وقيل في 40 لأن قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين نزلت في 40.
طيب هذه الآية نزلت في 40، هل يعني أن كل 40 يستحقون ذلك؟ لا.
ولو لم يفيد خبرهم العلم لم يقتصر عليهم. وقيل في 70 باختيار موسى. سبعين.
وهكذا يعني كل الأحد الأشياء الصدق التي استدلوا بها تدل على إفادة عدد معين من العلم أو الثناء على هذا العدد، لكن لا يعني الثناء عليهم في كل موطن وفي كل خبر نقله. ولهذا قال وأجيب
بأنه لا يلزم من إفادة عدد معين للعلم في صورة معينة إفادته له في جميع الصور، لأن الحال في ذلك يختلف باختلاف الوقائع والمخبرين والسامعين. مثال المتواتر حديث من كذب علي متعمدا، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الصحابة.
هذا مثال في المتواتر اللفظي، رواه عدد كبير من الصحابة. قال البزار
نحو من 40. وقال بعض الحفاظ ليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غيره، ولا حديث يرويه أكثر من 60 من الصحابة غيره.
يعني رواه مرابة المئة كما سيأتي معنا، ومن بينهم العشرة المبشرين بالجنة.
قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم، وهذا منقوض بأن أبا القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده ذكر في كتابه المسمى بالمستخرج من كتب الناس أن حديث المسح على الخفين رواه أكثر من 60 من الصحابة ومنهم العشرة.
وحديث المسح على الخفين مثال في متواتر معه.
ثم قال شيخنا وقد جمع الحافظ أبو الحجاج يوسف الدمشقي طرق من كذب علي متعمدا في جزئين فبلغ بها 102. قال وأخبرني بعض الحفاظ أنه رأى في كلام بعض الحفاظ أنه رواه 200 من الصحابة. قال شيخنا وأنا أستبعد وقوع ذلك. قال المصنف قال الناظم رحمه الله تعالى وما يكون قد رواه شخص فهو الذي باسم الغريب خص. قدم الشيخ رحمه الله تعالى الغريب على العزيز والعزيز على المشهور، لأن الغريب من العزيز بمنزلة البسيط من المركب، كما أن العزيز من المشهور كذلك.
يعني المشهور ما زاد عن راويين فهو إذا مركب من العزيز هو راويا، والعزيز وهو ما رواه اثنان مركب من الغريب وهو ما رواه واحد، فلهذا بدأ بها على الترقي الغريب ثم العزيز ثم المشهور. وابن الصلاح عكسها فجعل المشهور ثم العزيز ثم الغريب تنزلا من المتواتر، فذكر المتواتر وهو ما له طرق كثيرة ثم المشهور ثم العزيز ثم الغريب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل.
العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل